صوتك من أخيرنا واضح، وصوتك من أخيرنا واضح منه
أستاذنا الله واضح
بارك الله طيب. أذكرنا أن الصديق فضيلة شيخنا أبي عبد الله محمد بسنة حفظه الله تعالى في ليلة التاسع من رجب يعني 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في محاضرة بعنوان تلازم الأمن والإيمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة بمركز الإمام مالك الحديث والأمطار بن دنيم، وهي تحت عنوان حصن وطنك وابنك من خطأ داعش والهاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا النفع والأجر جميعا. تفضل شيخنا مشكورين مأجورين إن شاء الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء عبر الهاتف. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لقاءنا هذا مباركا محفوفا بالخير خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بعظيم رحمته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، إن الحديث عن الأمن حديث شيق محبوب إلى النفوس، كيف لا، وهو مقصد جليل وهدف نبيل ومطلب عظيم يسعى إليها جميعا. فمن منا لا يحب الأمن لنفسه ولأقربائه ولأمته؟ ولأجل تحقيق الأمن والحفاظ عليه تعقد مؤتمرات وتؤلف مؤلفات وتلقى دروس ومحاضرات. من هنا كانت هذه الدورة، أي دورتكم التي أسأل الله أن يبارك فيها ويكتب لها النجاح والتوفيق، إنه سميع قريب مجيب. أما عن موضوع وأما عن موضوع كلمتي إليكم هذه الليلة، أما كما قال الأخ بارك الله فيه، عنوان هذه الكلمة تلازم الأمن والإيمان. هذه الكلمة الحقيقة كنت قد ألقيتها من قبل، هي عبارة عن نظرات وتأملات في قوله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسوف أحاول قدر مكنس التعرض لمفهوم الأمن وعلاقته بالإيمان، كيف يكون الأمن تاما أو منقوطا؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الأمن؟ وما هي الموانع التي تحول دون تحققه أو تسبب ضياعه؟ أما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصوت عندكم جيد؟
نعم شيخنا واضح بارك الله فيك.
قلت: أما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا مأخوذ من اللبس، وقالوا لبس الثوب ستر به، ومنه قوله تعالى عن أهل الجنة: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ومعناه في الآية: لم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. قوله تعالى إيمانهم، الإيمان في اللغة الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب القواب من تفسيره بلفظ التصديق. الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. في الشرع الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف يطلق عليه عند أهل السنة مسمى الإيمان، ولديه النصوص الشرعية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها الغفلة عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان. فشملت الشعب المذكورة في هذا الحديث القول والاعتقاد والعمل. وقد نقل الإمام الشافعي وغيره الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله: وكان إجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون: الإيمان قول وعمل ونية. وإذا قرن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام في نص من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقصد بالإيمان الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة. من ذلك قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كما جاء حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له الأركان الخمسة وكلها أعمى ظاهرة، وحين سأله عن الإيمان ذكر له الأصول الستة وهي أعمال باطنة. وأما إذا لم يكن الإيمان والإسلام في نص واحد، كان كل واحد منهما بمعنى الآخر، أي الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. وأوضح دليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، بوب عليه قوله: باب أداء الخمس من الإيمان. أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذه المسألة يعني اقتران الإيمان بالإسلام وعدم اقترانهما هي التي يعبر عنها المحققون من أهل العلم بقولهم: إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. لعل السر بذكر الإيمان في قوله تعالى: الذين آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم هو أن الإيمان أساس الأمن، وهو السبب الأعظم الذي لا أمن إلا به، بل إن الإيمان اشتقاقه اللغوي مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف. الإيمان أمن وطمأنينة وسكون وثقة بالله تعالى، قرار ورضا واستسلاما، وخضوع وانقياد لله جل وعلا. وكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتهى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. وانظروا رعاكم الله إلى ذلك الترتيب المذكور في الآية لحصول الأمن والإنسان، وأن ذلك إنما يكون بالإيمان. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك بالله تعالى، فهؤلاء أبوابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وحظ الناس من الأمن بحسب حظهم من الإيمان والتوحيد. ويمكن تقسيم الناس على ضوء هذه الآية الكريمة بتفصيلهم للأمن إلى أقسام ثلاثة. قسم هم أهل الأمن التام، وهم أهل الإيمان والتوحيد الصالح. وقسم لا أمن لهم، وهم من لا إيمان لهم ولا توحيد عندهم. وقسم لهم مطلق الأمن، وهم من عندهم مطلق الإيمان. الإيمان والأمن مترابطان متلازمان، إذا وجد هذا وجد ذاك، كما أن السلامة مرتبطة بالإسلام. أما الحفظة الله هذا المعنى الحديث الذي رواه الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. الحديث صححه الألباني لغيره. الإيمان لزيم الأمن وقرينة، فمن رام الأمن عليه بالإيمان والتوحيد، ولهذا يربي الإيمان والتوحيد أهله على ما يحقق أمنهم. تأملوا ذلك جيدا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس أبنائهم وأخوانهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. بهذا الحديث نعلم أيها الأخوة أن تحقيق نسب الإيمان والإسلام أي التوحيد هو الذي يحقق لهم الأمن، وهو الذي يجلب لهم السلامة. إذا كان مسلم لا يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا من نقص إسلامه. وإذا كان المؤمن لا يأمنه المؤمنون على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فهذا من نقص إيمانه وضعف توحيده. فالإيمان إذا وجد بأهله على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجد أمنهم وسلامتهم واطمأن نفوسهم وسعدوا في دنياهم وأخراهم. أما الظلم الذي في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم عند أهل اللغة كثير من العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هذا يقال: ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته. فتقول: ظلمت الأرض إذا حفرتها لم تكن الأرض موضع الحفر. ويطلق الظلم ويراد به مجاوزة الحد. لهذا يستعمل الظلم في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. ولهذا قال آدم عليه السلام عندما عصى ربه وأكل هو وحواء من الشجرة: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقيل لإبليس ظالم لأنه عصى ربه ولم يسجد لآدم. وإن كان بين الظلمين دون شر لأن آدم عصى ربه تشهيا لا عنادا واستكبارا وإعراضا، بخلاف إبليس إنه عصاه استكبارا وابتداء وإعراضا. المراد بالظلم في هذه الآية الشرك بالله تنافي بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قص ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العجب من صاحب الكشاف في تفسير الكشاف الزمخشري المعتلي، حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبقى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا. فإذا جسرها الله بطرها شبعا. وأما الأمن المذكور في الآية لا جسرهم الأمن، فهو اطمئنان النفس وزوال الخوف. فالأمن الأمان والأمانة هي في الأصل مصادر، فيجعل الأمان صارة اسما للحالة التي يكون على الإنسان في الأمر، وصارة تجعل الأمانة اسما لما يؤتمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم، أي لا تخونوا مأتمنتم عليه. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هنا هي كلمة التوحيد، وقيل هي العدل. قيل تعالى: مهتدون، الهدى والهداية خلاف الظن. تقول: هديته هدى وهداية، إذا أوضحت له الطريق وبينت له الصراط المستقيم. ومن أسماء الله الحسنى الهادي. قال ابن الأثير: الهادي الذي بصر عباده وعرفه طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى مخلوق إلى ما لا بد له منه لبقائه ودوام وجوده. وهداية الله عز وجل للإنسان على أربعة أوجه. الوجه الأول: الهداية العامة، هي التي هدى الله بجنسه كل مخلوق بما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا، وهي الله في قوله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام: رب أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الوجه الثاني: هداية البيان، وهي التي جعل الله للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء والمرسلين وإنزال القرآن، هي المقصودة بقوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الوجه الثالث وهو هداية التوفيق أو الهداية الخاصة، وهي التي اختى الله بها من اهتدى من عباده، وهي المعنية بقوله تعالى: الذين اهتدوا زاد هدى وآتاهم تقواهم، وقوله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والآيات في هذا الوجه كثيرة جدا. الوجه الرابع وهو الهداية في الآخرة إلى الجنة، هي المقصودة بقوله تعالى: يهديهم ويلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. وأما الآية التي نحن بصددها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نفهمها من خلال سياقها، لأن الآية تفسر وفق سياق الذي ذكرت فيه. وهذا من القواعد المهمة في فهم كتاب الله عز وجل، إذ لا يمكن أن تفسر الآية بمعزل عن سياقها الذي سيقت له. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه، وهي الشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات. تضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في واضع لا تحصى. وعيد السلام من دقيق العيد رحمه الله: السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه، وهي المؤكدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات. أضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. ومن هنا وجب علينا الإتيان بسياق الآية. الآية جاءت في سياق الكلام على محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه. فقد ذكر الله قبل هذه الآية قول إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأعلن إبراهيم عليه السلام بذلك عبوديته وحده، وأنه لا يلتفت إلى غيره. الشرك بالله التفات إلى غير الله. فإبراهيم عليه السلام وجه وجهه إلى الله بالتوحيد الخالص، وعندئذ حاجه قومه بأن خوفوه بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. إبراهيم عليه السلام يقول: أنا أخاف وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي الفريقين أحق بالأمن؟ فهنا فريقان، كل منهما يدعي أنه على الحق، كل منهما يدعي أنه على الحق، وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده. إبراهيم عليه السلام يقول: أنا على الحق وربي الله، ويجب أن تخافوا من الله تبارك وتعالى لأنكم مشركون. وقومه يزعمون أنهم على الحق، وأن إبراهيم يجب أن يخاف من معبوداتهم. أي الفريقين يا ترى أحق بالأمن؟ فجاء الجواب من الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فصل من الله تعالى بين الفريقين. ولقد أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية غاية الوضوح، فحينما نزلت هذه الآية وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كيف يحصل لنا الأمن والاهتداء ونحن ظلمنا أنفسنا؟ فانظروا رعاكم الله إلى خوف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم من الذنوب، حيث ظنوا أن مجرد الوقوع في أي ذنب يحرمهم من الأمن والاهتداء. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس كما تظنون، فإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المؤمنون الموحدون المخلصون الذين لم يخلقوا ولم يشوبوا إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم بشرك لهم الأمن والاهتداء. اطمأنت عند ذلك نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المعنى أكدت عليه كتب التفسير المعتمدة، لأن البيان إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتقدم عليه أو يتأخر. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية العظيمة آية جامعة، وهي تمثل منهج حياة للنجاة في الدنيا والآخرة. بين كيف يصل الإنسان إلى عبادة كيف يصل الإنسان إلى الأمن والاهتداء التامين. الأمن نعمة كبرى امتن الله بها على عباده المؤمنين من أهل التوحيد، ويدفع الإنسان إلى الإعمار والاستخلاف الذي أراده الله منه في هذه الدار. الآية تعرضت فرض على تحقيق الأمن التام الذي وعد الله به عباده الموحدين. ولذا وجدت من الضرورة أتكلم على أنواع الظلم، لأن الآية ذكرت الإيمان الذي لم يلابسه ظلم. الظلم أنواع، أي ظلم يترتب عليه عدم الأمن. قول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد جل هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس فيها، ويرى رحمه الله أن الظلم نوعان، ظلم مطلق وظلم مقيد. يقول رحمه الله: الظالم المطلق الذي جعل لله ندا وهذا ما له من شفيع مطاع، والموحد لم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، فهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، وأن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل على الله موحد خالص. هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو الشرك الأكبر، تلك العقيدة أن يتخذ الإنسان ندا لله تعالى وهو خالقه. ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه تعد على حق الله تعالى، كونه سبحانه هو المستحق المتفرد بالعبادة. ولذلك عظمه الله عز وجل فقال: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم المطلق. أما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. وإن ظلم آدم وظلم موسى كان إخبارا عن واقعة لا عموم لها، قد علم أنه ليس كفرا. وأما قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهذه نكرة في سياق الشرط تعم كل ما فيه ظلم الإنسان لنفسه حتى الشرك بالله، لكن إذا تاب منه تاب الله عليه. وظلم الإنسان نفسه يدخل فيه كل ذنب صغير أو كبير، حينئذ لا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه، إلى أن قال تعالى: فبعدل يدخلونها وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، ومن منا لم يعمل سوءا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تغضب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الأهواء والأمراض؟ فذلك ما تجزون به. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، وهذا من فضل الله على المؤمنين. أما النتيجة المترتبة على عدم الظلم، فإن من سلم من أدناس الظلم الثلاث: الظلم المطلق وهو الشرك بالله، المقيد ظلم النفس وظلم الغير، كان له الأمن التام والهداء التام. الحاصل أن أعظم ما ينال به الأمن والإيمان وتوحيد الله خلاص الدين لله، والخضوع له جل وعلا، المحافظة على طاعته، والبعد عما نهى عنه. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فقال بعد ذلك: فأولئك هم الفاسقون. فانظروا رحمكم الله بما يبدل الخوف أمنا، والرعب طمأنينة، والقلق هدوءا وسكونا. وهذا موعود الله جل وعلا لأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. فعبادة الوحدة والذل بين يديه هو الذي يجلب للناس الأمن، وكم يغفل الناس عنه مع أنه الجالب للراحة والأب. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج جرة إليه. أخرجه مسلم. الهرج هو اختلاط أمور الناس وحصول الفتن والقلاقل ووجود القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى العبادة للتوحيد في زمن تصفر فيه الفتن، يحل الخوف والهلع والرعب. قال بعض الشراح هذا الحديث: أي العبادة في الهرج هجرة إليه. لعل السبب عظم شأن العبادة ومكانتها في أيام الهرج أن أكثر الناس يغفلون فيها، فإذا وجد له من عدم الأمن ينشغل الناس بالقيل والقلق والخوض في الفتن بل والتصدر لها، ويغفلون عن عبادة الله تعالى. لهذا عظم نبينا صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج، وجعلها الهجرة فيه صلوات ربي وسلامه عليه. الدعاء أيها الإخوة الذي هو العبادة، وهو مفتاح كل خير الدنيا والآخرة، هو أيضا أعظم أسباب تحقيق الأمن. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا أبوابه كثيرة، الصلاة والصيام والبر، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. فإذا أردت يا عبد الله الأمن لنفسك ولأهلك ولأمتك، أطلبه من الله جل وعلا وحده، لأن الله هو الذي يمكنه في الأرض وييسره ويذلله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقد كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد تقدم أيضا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول كل شهر إذا رأى الهلال: الله أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، كل يوم في الصباح وفي المساء يدعو بهذه الدعوات، وفيها سؤال الأمن، فيها سؤال الله الحفظ، فيها سؤال الله العافية. وهذه الأمور لا تنال إلا من الله ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. انظروا بارك الله فيكم إلى أثر الدعاء المبارك وفائدته العظيمة وحاجة الأمة إليه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن أعظم أسباب تحقيق الأمن والمحافظة عليه مما له تعلق بالإيمان والتوحيد شكر الله على نعمه وعطاياه الجزيلة، ومنها نعمة الأمن. ما إذا بدل الناس نعمة الله كفرا ولم يشكروا الله جل وعلا فإن أمنهم يتبدل خوفا وطمأنينتهم تتحول قلقا واضطرابا. وصدق من قال النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت قرت، كما قال تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا هذا المثل المضروب في القرآن الكريم بقوله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب أعمالهم التي منها عدم شكر نعمة الله وكفران نعمه. فإذا ما أردنا أن يستقر أمننا الذي نحيا فيه ونعيش في أحضانه ونتمتع به فعلينا أن ندين شكرنا لربنا تعالى الذي منه وحده العطاء، الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له وحده على امتنانه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علمنا وإيماننا وأن يسر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمنا وعن شمائلنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم أدل علينا وعلى بلاد المسلمين جميعا والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا على توحيدك وعلى كتابك وسنة نبي الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله عليك شيخنا وبارك فيكم وزادكم توفيقا، واسأل الله جل وعلا أن يكتب في ميزان حسناتنا وحسناتكم. شيخنا لا نطيل عليكم، يعني هل نصيحة عملية لنا حتى يتحقق ما تكلمنا عنه من الأمن والإيمان؟
الله أن نسينا ما سمعناه في هذه الكلمة عملا بقول الله عز وجل جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداه الله وأولئك هم أولو الألباب.
السلام عليكم وبارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوتك شيخنا واضح، صوتك شيخنا واضح حمدا.
صوتك الأمر هو الاثنين.
بارك الله فيكم طيب. شكرنا أن الصديق فضيلة شيخنا عبد الله. محمد بسنة حفظه الله تعالى في ليلة التاسع من رجب يعني 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في محاضرة بعنوان تلازم الأمن والإيمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة بمركز الإمام مالك الحديث والعقد، وهي تحت عنوان حصن وطنك ربنك من خطأ داعش والهاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا النفع والأجر جميعا. فتفضل شيخنا مشكورين مأجورين إن شاء الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحمد الله جل وعلا الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء عبر الهاتف. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لقاءنا هذا مباركا محفوفا بالخير خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بعظيم رحمته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، إن الحديث عن الأمن حديث شيق محبوب إلى النفوس، كيف لا، وهو مقصد جليل وهدف نبيل ومقضب عظيم يسعى إليها جميعا. فمن منا لا يحب الأمن لنفسه ولأقربائه ولأمته؟ ولأجل تحقيق الأمن والحفاظ عليه تعقد مؤتمرات، تؤلف مؤلفات، تلقى دروس ومحاضرات. من هنا كانت هذه الدورة، أي دورتكم التي أسأل الله أن يبارك فيها ويكتب لها النجاح والتوفيق، إنه سميع قريب مجيب. وأما عن موضوع كلمتي إليكم هذه الليلة، كما قال الأخ بارك الله فيه، عنوان هذه الكلمة تلازم الأمن والإيمان. هذه الكلمة الحقيقة كنت قد ألقيتها من قبل، هي عبارة عن نظرات وتأملات في قوله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسوف أحاول قدر محنث التعرض لمفهوم الأمن وعلاقته بالإيمان، كيف يكون الأمن تاما أو منقوصا، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الأمن، وما هي الموانع التي تخول دون تحققه أو تسبب ضياعه. أما قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصوت عندكم جيد؟
نعم شيخنا واضح بارك الله فيك.
قلت أما قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا مأخوذ من اللبس، وقالوا لبس الثوب استتر به، ومنه قوله تعالى عن أهل الجنة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، ومعناه في الآية لم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم. قوله تعالى إيمانهم، الإيمان في اللغة الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب الصواب من تفسيره بلفظ التصديق. الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. في الشرع الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف يطلق عليه عند أهل السنة مسمى الإيمان، ودليه النصوص الشرعية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 أو 67 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها المرضى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان. فشملت الشعب المذكورة في هذا الحديث القول والاعتقاد والعمل. وقد نقل الإمام الشافعي وغيره الإجماع على ذلك، قال رحمه الله وكان ابناء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون الإيمان قول وعمل ونية. وإذا قرن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام في نص من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقصد بالإيمان الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة. من ذلك قوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كما جاء حديث جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر له الأركان الخمسة وكلها أعمال ظاهرة، وحين سأله عن الإيمان ذكر له الأصول الستة وهي أعمال باطنة. وأما إذا لم يكن الإيمان والإسلام في نص واحد كان كل واحد منهما بمعنى الآخر، أي الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. وأوضح دليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بوب عليه قوله باب أداء الخمس من الإيمان، أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذه المسألة عن اقتران الإيمان بالإسلام وعدم اقترانهما هي التي يعبر عنها المحققون من أهل العلم بقولهم إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. لعل السر بذكر الإيمان في قوله تعالى الذين آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم هو أن الإيمان أساس الأمن، وهو السبب الأعظم الذي لا أمن إلا به، بل إن الإمام اشتقاقه اللغوي مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف. الإيمان أمن وطمأنينة وسكون وثقة بالله تعالى، قرار ورضا واستسلاما، وخوع وانقياد لله جل وعلا. وكلما عظم حظ العبد من الإيمان عظم حظه. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتشر هو الحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. وانظروا رعاكم الله إلى الترتيب المذكور في الآية لحصول الأمن والإنسان، وأن ذلك إنما يكون بالإيمان. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك بالله تعالى، فهؤلاء وابهم وثمرة إيمانهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. أحب الناس من الأمن بحسب حظهم من الإيمان والتوحيد. ويمكن تقسيم الناس عروء هذه الآية الكريمة بتفصيلهم للأمن إلى أقسام ثلاثة. قسم هم أهل الأمن التام وهم أهل الإيمان والتوحيد الخالص، وقسم لا أمن لهم وهم من لا إيمان لهم ولا توحيد عندهم، وقسم لهم مطلق الأمن وهم من عندهم مطلق الإيمان. الإيمان والأمن مترابطان متلازمان، إذا وجد هذا وجد ذاك، كما أن السلامة مرتبطة بالإسلام. أمل حفظكم الله هذا المعنى الحديث الذي رواه الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. الحديث صححه الألباني لغيره. الإيمان لزيم الأمن وقرينه، فمن رام الأمن عليه بالإيمان والتوحيد، ولهذا يربي الإيمان والتوحيد أهله على ما يحقق أمنهم. تأملوا ذلك جيدا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس أبنائهم وأخوانهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. بهذا الحديث نعلم أيها الأخوة أن تحقيق نسب الإيمان والإسلام أي للتوحيد هو الذي يحقق لهم الأمن، وهو الذي يجلب لهم السلامة. إذا كان مسلم لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا من نقص إسلامه، وإذا كان المؤمن لا يأمنه المؤمن على أموالهم وأعراضهم ودمائهم فهذا من نقص إيمانه وضعف توحيده. فالإيمان إذا وجد بأهله على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وجد أمنهم وسلامتهم واطمأن نفوسهم وسعدوا في دنياهم وأخراهم. أما الظلم الذي في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم عند أهل اللغة كثير من العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته ومكانه. ومن هذا يقال: ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته. فتقول: ظلمت الأرض إذا حفرتها ولم تكن الأرض موضع الحفر. ويطلق الظلم ويراد به مجاوزة الحد. لهذا يستعمل الظلم في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. ولهذا قال آدم عليه السلام عندما عصى ربه وأكل هو وحواء من الشجرة: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقيل لإبليس ظالم لأنه عصى ربه ولم يسجد لآدم، وإن كان بين الظلمين دون شرع لأن آدم عصى ربه تشهيا لا عنادا واستكبارا وإعراضا، بخلاف إبليس فإنه عصاه استكبارا وابتداء وإعراضا. المراد بالظلم في هذه الآية الشرك بالله تنافي التوحيد. ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قص ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العجب من صاحب الكشاف في تفسير الكشاف الزمخشري المعتلي، حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبقى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا، وإذا جسمها الله بطلها تبعد. وأما الأمن المذكور في الآية لا جسمهم الأمن، فهو اطمئنان النفس وزوال الخوف. فالحمد الأمان والأمانة هي في الأصل مصادر، ويجعل الأمان صارة اسما للحالة التي يكون على الإنسان في الأمر، وصارة تجعل الأمانة اسما لما يؤتمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، أي لا تخونوا مأتمنكم عليه. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هنا هي كلمة التوحيد، وقيل هي العدل. في تعالى مهتدون، الهدى والهداية خلاف الظن. تقول: هديته هدى وهداية، إذا أوضحت له الطريق وبينت له الصراط المستقيم. ومن أسماء الله الحسنى الهادي. قال ابن الأثير: الهادي الذي بصر عباده وعرفه طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدأت مخلوق إلى ما لا بد له منه لبقائه ودوام وجوده. وهداية الله عز وجل للإنسان على أربعة أوجه: الوجه الأول الهداية العامة، هي التي هدى الله بجنسه كل مخلوق بما فيه صلاحه ونفعه في الدنيا، وهي الله في قوله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام: رب في أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الوجه الثاني هداية البيان، وهي التي جعل الله للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء والمرسلين وإنزال القرآن، هي المقصودة بقوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما الوجه الثالث فهو هداية التوفيق، أو الهداية الخاصة، وهي التي اختى الله بها من اهتدى من عباده، وهي المعنية بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله سبحانه: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. والآيات في هذا الوجه كثيرة جدا. الوجه الرابع وهو الهداية في الآخرة إلى الجنة هي المقصودة بقوله تعالى يهديهم ويرح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لها. وأما الآية التي نحن بسببها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نفهمها من خلال سياقها لأن الآية تفسر وفق سياق الذي ذكرت فيه وهذا من القواعد المهمة في فهم كتاب الله عز وجل إذ لا يمكن أن تفسر الآية بمعزل عن سياقها الذي في قبلها. ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى السياق والقرائن يدلان على مراد المتكلم من كلامه وهي الشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات. تضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في ماضع لا تحصى. وعيد سلام ابن دقيق العيد رحمه الله السياق والقرائن تدلان على مراد المتكلم من كلامه وهي المؤكدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات. أضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. ومن هنا وجب علينا الإتيان بسياق الآية. الآية جاءت في سياق الكلام على محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه. فقد ذكر الله قبل هذه الآية قول إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأعلن إبراهيم عليه السلام بذلك عبوديته وحده وأنه لا يلتفت إلى غيره. الشرك بالله التفات إلى غير الله. فإبراهيم عليه السلام وجه وجهه إلى الله بالتوحيد الخالص وعندئذ حاجه قومه بأن خوفوه بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. إبراهيم عليه السلام يقول أنا أخاف وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي فريقين أحق بالأمن. فهنا فريقان كل منهما يدعي أنه على الحق وأن الآخر يجب أن يخاف من معبوده. إبراهيم عليه السلام يقول أنا على الحق وربي الله ويجب أن تخافوا من الله تبارك وتعالى لأنكم مشركون. وقومه يزعمون أنهم على الحق وأن إبراهيم يجب أن يخاف من معبوداتهم. أي الفريقين يا ترى أحق بالأمن؟ فجاء الجواب من الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فصل من الله تعالى بين الفريقين. ولقد أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية غاية الوضوح. فحينما نزلت هذه الآية وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ كيف يحصل لنا الأمن والاهتداء ونحن ظلمنا أنفسنا؟ فانظروا رعاكم الله إلى خوف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم من الذنوب حيث ظنوا أن مجرد الوقوع في أي ذنب يحرمهم من الأمن والاهتداء. وطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس كما تظنون فإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المؤمنون الموحدون المخلصون الذين لم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم بشرك لهم الأمن والاهتداء. اطمأنت عند ذلك نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وهذا المعنى أكدت عليه كتب التفسير المعتمدة، لأن البيان إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتقدم عليه أو يتأخر. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية العظيمة آية جامعة، وهي تمثل منهج حياة للنجاة في الدنيا والآخرة. بين كيف يصل الإنسان إلى عبادة كيف يصل الإنسان إلى الأمن والاهتداء التامين. الأمن نعمة كبرى امتن الله بها على عباده المؤمنين من أهل التوحيد، ويدفع الإنسان إلى الإعمار والاستخلاف الذي أراده الله منه في هذه الدار. الآية تعرضت فرض على تحقيق الأمن التام الذي وعد الله به عباده الموحدين. ولذا وجدت من الضرورة أتكلم على أنواع الظلم، لأن الآية ذكرت الإيمان الذي لم يلابسه ظلم. الظلم أنواع، أي ظلم يترتب عليه عدم الأمن. قول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد جلى هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس فيها، ويرى رحمه الله أن الظلم نوعان، ظلم مطلق وظلم مقيد. يقول رحمه الله: الظالم المطلق الذي جعل لله ندا وهذا ما له من شفيع مطاع، والموحد لم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، وأن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل على الله، موحد خالص. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو الشرك الأكبر، تلك العقيدة أن يتخذ الإنسان ندا لله تعالى وهو خالقه. ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه تعد على حق الله تعالى، كونه سبحانه هو المستحق المتفرد بالعبادة. ولذلك عظمه الله عز وجل فقال: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم المطلق. أما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. وإن ظلم آدم وظلم موسى كان إخبارا عن واقعة لا عموم لها، قد علم أنه ليس كفرا. وأما قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهذه نذرة في سياق الشرط تعم كل ما فيه ظلم الإنسان لنفسه حتى الشرك بالله، لكن إذا تاب منه تاب الله عليه. فظلم الإنسان نفسه يدخل فيه كل ذنب صغير أو كبير، حينئذ لا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه، إلى أن قال تعالى: ذات عدل يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، ومن منا لم يعمل خيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تغضب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء والأمراض؟ فذلك ما تجزون به. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، وهذا من فضل الله على المؤمنين. أما النتيجة المترتبة على عدم الظلم، فإن من سلم من أدناس الظلم الثلاث: الظلم المطلق وهو الشرك بالله، المقيد ظلم النفس وظلم الغير، كان له الأمن التام والهداء التام. الحاصل أن أعظم ما ينال به الأمن هو الإيمان وتوحيد الله وإخلاص الدين لله والخضوع له جل وعلا والمحافظة على طاعته والبعد عما نهى عنه. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فقال بعد ذلك: فأولئك هم الفاسقون. انظروا رحمكم الله بما يبدل الخوف أمنا والرعب طمأنينة والقلق هدوءا وسكونا. وهذا موعود الله جل وعلا لأهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة. فعبادة الوحدة والذل بين يديه هو الذي يجلب للناس الأمن وكم يغفل الناس عنه، مع أنه الجالب للراحة والأب. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج جرة إليه. أخرجه مسلم. الهرج هو اختلاط أمور الناس وحصول الفتن والقلاقل ووجود القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى العبادة للتوحيد في زمن تصفر فيه الفتن، يحل الخوف والهلع والرعب. قال بعض الشراح هذا الحديث: أي العبادة في الهرج هجرة إليه. لعل السبب عظم شأن العبادة ومكانتها في أيام الهرج أن أكثر الناس يغفلون فيها، فإذا وجد انعدم الأمن ينشغل الناس بالقيل والقال والخوض في الفتن بل والتصدر لها، ويغفلون عن عبادة الله تعالى. وبهذا عظم نبينا صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج وجعلها الهجرة فيه صلوات ربي وسلامه عليه. الدعاء أيها الإخوة الذي هو العبادة وهو مفتاح كل خير الدنيا والآخرة، هو أيضا أعظم أسباب تحقيق الأمن. قال بعض السلف: تأملت الخير فإذا أبوابه كثيرة، الصلاة والصيام والبر، فوجدت أن ذلك كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. فإذا أردت يا عبد الله أن لنفسك ولأهلك ولأمتك، أطلبه من الله جل وعلا وحده، لأن الله هو الذي يمكنه في الأرض وييسره ويذلله سبحانه وتعالى. فلذلك قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وقد كان من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد تقدم أيضا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول كل شهر إذا رأى الهلال: الله أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، كل يوم في الصباح وفي المساء يدعو بهذه الدعوات، وفيها سؤال الأمن، فيها سؤال الله الحفظ، فيها سؤال الله العافية. فهذه الأمور لا تنال إلا من الله، ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر الدعاء المبارك وفائدته العظيمة وحاجة الأمة إليه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ومن أعظم أسباب تحقيق الأمن والمحافظة عليه مما له تعلق بالإيمان والتوحيد شكر الله على نعمه وعطاياه الجزيلة، ومنها نعمة الأمن. ما إذا بدل الناس نعمة الله كفرا ولم يشكروا المضل وعلا، فإن أمنهم يتبدل خوفا وطمأنينتهم تتحول قلقا واضطرابا. وصدق من قال: النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت قرت، كما قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا هذا المثل المضروب في القرآن الكريم بقوله جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب أعمالهم التي منها عدم شكر نعمة الله وكفران نعمه. فإذا ما أردنا أن يستقر أمننا الذي نحيا فيه ونعيش في أحضانه ونتمتع به، فعلينا أن ندين شكرنا لربنا تعالى الذي منه وحده العطاء. الحمد لله أولا وآخرا، والشكر له وحده على امتنانه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علمنا وإيماننا، وأن يسر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمنا وعن شمائلنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم أدل علينا وعلى بلاد المسلمين جميعا والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا على توحيدك وعلى كتابك وسنة نبي الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله عليكم شيخنا وبارك فيكم وزادكم توفيقا، والله جل وعلا أن يسعد في ميزان حسناتكم وحسناتكم. لكن لا نطيل عليكم، يعني هل نصيحة عملية لنا حتى يتحقق ما تكلمنا عنه من الأمن والإيمان؟
الله نسينا ما سمعناه في هذه الكلمة عملا بقول الله عز وجل: جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو القربى.
السلام عليكم،
بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.